أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الأوساط العلمائية، الأوساط المرجعية كيف تعاملت مع 9 نيسان 2003، مع ذلك الحدث الذي أدى إلى تغيير النظام، ذلك اليوم الذي شهد تغيير النظام السابق وقيام نظام سياسي جديد في العراق، المرجعية كيف تعاملت معه، كيف تعاطت مع الوضع الذي ساد خلال السنوات الخمس الماضية، ما هو دور المرجعية والأوساط العلمائية في إعادة بناء الإنسان العراقي في العراق الجديد. حول هذه الأمور وغيرها حوارنا اليوم مع سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي. مرحبا سماحة المرجع، أهلا بكم وشكرا على هذا الوقت. إذا سمحتم نبدأ بالأوساط الحوزة الدينية المؤسسة، الحوزة العلمية، الأوساط العلمائية والمرجعية، ما الذي شكل 9 نيسان 2003 بالنسبة لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء من وظيفتهم رفض الظلم، وكان صدام بالتأكيد يمثل حالة سيئة بل ربما أسوأ شكل من أشكال الظلم، وهم سعوا العلماء بما يستطيعون لإزالة هذه الحالة، وقدموا شهداء في هذا الطريق، لكن طبعا لهم آلياتهم ولهم أهدافهم التي يريدونها، فبالتأكيد هم يشتركون مع من غير في أصل فكرة التغيير، لكن ربما كان فرقهم أنهم هم يريدون تغيير الظلم، أما ربما البعض يسعى إلى تغيير الظالم، فليس فيه فائدة أن يتغير الظالم ويأتي ظالم آخر. أنا أتكلم بشكل عام، ليس معنى أني أصف النظام ما بعد 9/4 بذلك، لكن أريد أن أذكر فرقا عن الفرق بالرؤية بين الطرفين. فتغيير الظالم إلى ظالم آخر هذا لا يكون ذا فائدة، وإنما المطلوب هو تغيير الظلم. فإذا أردنا أن نقيم الحالة فنقيمها بهذا المقدار، هل غيرنا الظلم أم غيرنا الظالم؟
على أساس هذا المعيار، بهذا المعيار، كيف هل تعتبرون أن ما حدث هو تغيير الظلم، نهاية الظلم، وما حدث بعد ذلك هل حمل مؤشرات ظلم جديد؟
أنا هنا الآن أتحدث كمواطن عراقي وأقيم شأني شأن كل المواطن العراقي، لا يشعرون بأن شيئا قد تغير، وأستطيع أن أقول الأمور الكثيرة، لا أدعي كل الأمور التي كنا نرفضها من صدام وجدناها في النظام الجديد. مثلا كنا نلوم صدام أنه كان يقرب عشيرته وأهله ويعطيهم المناصب العالية من دون استحقاق لهم، وهذا وجدناه. كنا نقول صدام كان يستأثر بثروات الشعب ويأخذ، وهذا وجدناه. صدام كان يعتقل الأبرياء وكذا، هذا وجدناه. صدام كان حالات كثيرة حقيقة لا نشعر بالتغيير باتجاهه، وأنا هنا أتحدث كمواطن عراقي، ولكم أن تجروا استطلاعا للشعب العراقي إن كانوا وجدوا تغييرا للظلم.
نعم. كأوساط مرجعية ودينية وعلمائية، خلينا نعود إلى 9 نيسان، هل في ذلك الوقت كيف، ماذا شعرتم عندما أطيح بالنظام السابق؟
أنا كنت حقيقة قلقا من هذا التغيير، لكن ليس بالدرجة من القلق الذي يؤدي إلى أن أقف ضد التغيير، لأنه حقيقة كان وضعنا محرج.
مصدر القلق ما هو؟
مصدر القلق لأن يعتقد أن البديل عن صدام سيكون الفوضى ووجود حاكم ظالم نتعاطى معه بدرجة من الدرجات وبشكل من الأشكال، خير من أن تسود الفوضى. لكنه بالتأكيد لا نستطيع أيضا أن نقف في وجه الغزو، لأننا أولا لا نملك أن نقف في وجه الغزو، وأيضا لا يستحق صدام أن ندافع عنه بوجه الغزو. لذلك أنا كانت نصيحتي لعموم الناس هو أن نقف على الحياد، والطرفان تجاذبان. يعني أنا شخصيا أتحدث عن تجربتي، يعني صدام كوننا في قبضته هنا نظم مؤتمرات ودعا إلى إعلان الجهاد ضد قوات الاحتلال، وأنا كنت يعني أمثل يعني شكل من أشكال قيادة الحركة الإسلامية بعد غياب سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، وكانوا يطالبون بهذا الموقف، وكنت حريص على أن لا أعلنه، لأنه ما يدري الناس ويعلمهم أن هذا الموقف اتخذ لأجل مثلا تقية من ظالم أو شيء. من نفس الوقت أيضا قوات الاحتلال حاولت أن تحصل على التأييد، يعني معلومة ربما لأول مرة أكشفها، يعني جاءني شخص من الجنرال أبو زيد الذي كان قائد المنطقة الوسطى قبل سقوط النظام، وحاول أن يحصل على تأييد أو شكل، وما تجاوبت معه بالتأكيد لأمرين. الأمر الأول أنه يومئذ نحن في قبضة النظام، وأي حديث عن مثل هيتشي تعاون وهيتشي قناتنا الاتصال يعرض إلى،
يعني في عهد النظام جاءكم من هو يمثل جنرال أبي زيد وطرح عليكم
العمليات؟ نعم.
كيف استطاع أن يصلكم ونعرف أنه هناك
من العمارة؟
نعم.
وجاء أيضا معه أحد الفضلاء من الحوزة العلمية، لكن يبدو كان يتصل به في المنطقة السعودية، يعني أحد السعودية الصحراء السعودية، ربما وكان له مثل من الذين هاجروا إلى رفحة بعد الانتفاضة. لم أستطلع تفاصيل لأني أغلقت الموضوع حقيقة لأمرين. قلنا الأمر الأول أنه لا يمكن أن يخوض الإنسان بمثل هذه المواضيع في ذلك الجو، هذا الكلام كان ربما بشهر الواحد يعني قبل العمليات بشهرين، المهم في ذلك الشتاء الذي يعني كانت في نهاية وبداية الربيع العمليات. والأمر الثاني أنه كنت حقيقة قلق من أي تغيير، لأنه البديل عن صدام سيكون الفوضى، لأني كنت أتابع الأخبار، طبعا لا توجد عندنا فضائيات، لكن أنا من الحريص على متابعين بي بي سي يومئذ وأسمع النشرات التي كانت يومئذ، فما كنت حقيقة مقتنع بآليات التغيير، وبالتالي يعني صدام ما أقول خير من الفوضى، بس أقول ما سوينا شيء أن يزول صدام وتأتي الفوضى، وأعتقد أن توقعاتي كانت يعني صادقة.
يعني المعروف عن الشعب العراقي، الكثير من أوساط الشعب العراقي أوساط متدينة وشديدة الارتباط بتعليمات وبتوجيهات المرجعيات الدينية، في ذلك الوقت ما الدور الذي مارسته المرجعيات على صعيد لمنع ما سميتموه بالفوضى فيما بعد؟ هل مورس دور معين لتهدئة الناس ولضبطهم لمنع الفوضى ولم يستجاب لها، أم أن الموقف كان محتاطا بانتظار ما ستنجلي عنه الأمور؟
لا أنا بالنسبة أتحدث طبعا عن موقفي، وأنا بفضل الله أنتمي إلى الاتجاه الحركي في الحوزة العلمية، ولم أتوقف عن بيان موقف، لكن طبعا في حياة السيد الشهيد الصدر كنا مكتفين به هو على رأس الحركة الإسلامية، لكن بعده بعد استشهاده نحن تصدينا وبكل وضوح، وهذا تاريخ ما أريد أعيده، فكان لنا موقف، الموقف الأول ما قلته الآن، لأن الناس كثير كانت حقيقة يعني يتجاذبها اتجاهان، الاتجاه الأول الوقوف في وجه قوات الاحتلال باعتبارها قوة كافرة، هذا الذي يقال في الفقه الإسلامي، وتريد أن تغزو أرضا إسلامية لابد أن نقف إلى وجه، والآخر الذي يقول علينا أن نساعد القوات الأجنبية ونستفيد من دخولها كما حدث في الانتفاضة عام 91 للقضاء على صدام، لأن صدام شر ما بعده شر، وبالتالي ممكن التوسل بأي أسلوب للقضاء عليه، وكنت أرى أن كل الاتجاهين هو ليس صحيحا، وكان الصحيح هو الوقوف على الحياد حقيقة، لا نكرر الخطأ الذي حصل في سنة 91 وكنا مشاركين به، وكفى الله المؤمنين القتال، هذا كان الشكل الأول من المواقف. وحتى أتذكر أنه في مدرسة البغدادي الدينية الموجودة هنا في واجهة مدينة النجف، لما دخلت القوات الأمريكية للنجف أثار هذا السؤال مع طلبة العلم، هي جامعة الصدر الدينية تدرس فيها وأنا يومئذ عميد جامعة الصدر الدينية، وقالوا أنه هذا الموقف الذي يسود الشعب العراقي من الوقوف على الحياد، هذا من الذي أنشأه بحيث نجد هذا الإطباق تقريبا من العراقيين على أن يقوفوا على الحياد، لا مع هذا ولا مع هذا، فكانوا ملتفتين إلى هذه الحالة. أنا لا أدعي أنني أنا أنشأتها، لكني حقيقة لما كنت أتابع مواقف العلماء الآخرين والذين خارج العراق أكثر شيء رأيتهم في البداية كان لهم موقف، وبعد مدة لما قربت الحالة كان موقفهم هذا. إضافة للتوصيات الأخرى أنا لي بيان موجود تاريخه 6/4 قبل سقوط صدام، كان يتضمن 10 توصيات.
سمعت الشيخ، إذا سمحتم نتوقف، ما زالت 10 توصيات نريد أن نتطرق إليها بشكل سريع، لكن علينا أن نتوقف أكيد، لكن نتوقف في فاصل ونعود لك إذا سمحتم. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. ونعود مشاهدينا الكرام إلى حوارنا الخاص مع سماحة المرجع اليعقوبي حول 9 نيسان 2003 وموقف المرجعيات الدينية الأوساط العلمائية والدينية آنذاك منه. سماحة الشيخ اليعقوبي، كنتم تحدثون عن البيان الذي أصدرتموه من 10 نقاط في ذلك حين أثناء عملية الحرب التي أدت إلى سقوط النظام. أيضا تحدثتم عن موقف الحياد، لكن في خارج العراق ربما حتى في بعض الأوساط العراقية اتهمت قطاعات واسعة ممن تأتمر بأمر المرجعية وتتبع المرجعيات الدينية الشيعية، اتهموهم بالصمت السلبي سموه، بمعنى التأييد للدخول العسكري الأمريكي وإسقاط النظام. كيف يعني، هل تعتقدون أن ذلك كان يصدق فعلا على الحالة الموجودة في الوساطة الشيعية، أم أنه عدم فهم، عدم إدراك لحقيقة هذا الموقف الذي تفاوضتم قبل قليل؟
وماذا كانوا يريدون منا أن نقول؟ يعني ندافع عن صدام مثلا في وجه الغزو الأمريكي؟ يعني بالتأكيد هي حالة لا يمكن أن يكون لنا موقف غير هذا. وبالمناسبة أنا يومئذ بصراحة يعني في ذلك السنة لم أكن يعني مطروح خلينا نقول كمرجعية، لأني بعد استشهاد سيد الصدر حقيقة أنا لم أعلن هذا الشيء، لأني أعلم أن النظام كان متربص بمن يخلف السيد الصدر، فلذلك أنا أجلت هذا الشيء، وإنما كنت يعني مسؤول اجتماعي في الحركة الإسلامية أو شيء ينظر إلي ويؤخذ بتوصياتي وتوجيهاتي، ولم تكن على نحو المرجعية. لكن كان لنا عدد كبير من الأتباع والمريدين، حتى ربما يقلدون مرجعيات أخرى لكن بالنصائح الاجتماعية يأخذون بنصائحنا. فهذا المنتقد أنا ما أدري ماذا يريد أن يقول، يعني علينا أن ندافع عن صدام ونبقيه لكي يملأ بنا معتقلات وسجون وإعدامات ومقابر جماعية، يعني ندفع الثمن كما يقال يأكل الفوم البصل بفم غيره، يعني صدام يبقى في الحكم ونحن الذين ندفع الضحايا إضافة إلى ما دفعنا خلال أشياء. لم يكن لنا موقف غير هذا، إن سموه سلبيا
نعم. البيان الذي أصدرتموه كنتم تتحدثون عنه في 10 نقاط، على ماذا كان يركز بشكل رئيسي؟
كان في 10 نقاط، يعني بمقدار ما يتعلق بهذا الموضوع، هو أولا تحريم الاعتداء على الأموال العامة وسرقتها ومؤسسات الدولة، والتوصية طبعا إضافة إلى توصيات عامة بما يعني ينبغي الإنسان يكون في أوقات الأزمات، لأن صار مثلا في إقبال شديد على مثلا شراء الطعام، بحيث الإنسان الذي لا يملك المبالغ الكافية بقي صار مشكلة عنده، الأخبار التي كانت تؤجج الحالة، فكان توجيهات حول كيف يصغون الأخبار ويسمعونها، توجيهات حول التعاطي مع المواد الغذائية وغيرها، منع الفوضى الآخر، يعني عدم الانخراط في أي مشروع سياسي بصراحة، عدم الانخراط في أي مشروع سياسي حتى تتضح صور هذه الكيانات القادمة من الخارج التي بالتأكيد عراقية، لكن غياب 20 سنة أو أكثر في الخارج جعل الصورة غير واضحة عنهم. فكانت أيضا إحدى التوجيهات هاي أنه عدم الذوبان والانسياق وراء الكيانات التي جاءت من الخارج إلى أن تتضح صورتها. البيان موجود، يمكن أن يعني نقدمه بخدمتكم.
نعم. تطرقنا لموضوع الكيانات القادمة من الخارج. الحقيقة يعني البعض يؤشر على أن سماحة المرجع اليعقوبي هو ممن يركزون دائما على موضوع القادمين من الخارج وبين أهل الخارج وأهل الداخل، ويميز الذين بقوا في الداخل ويعتبرهم الأفضل من الخارج. باعتقادكم أولا هل هذا صحيح أو لا؟ يعني هذا ما كتب في أماكن عدة، كيف توضحون هذا الموضوع؟ ثانيا باعتقادكم هل أن القادمين من الخارج كانوا فعلا على غير دراية بالوضع بحيث تصرفوا وتركوا أثر سلبي، أم أن حساسية الداخل وخارج منعت من أن يكون هؤلاء أن يؤدوا دورا إيجابيا؟ موضوع حساسية داخل وخارج عراقي داخل وخارج.
أولا هذا الموضوع لا صحة له، وأنا الذين كانوا ينتقدونني على هذا ويقولون علي هذا الإشكال، أقول لهم قرأتم الخطاب والبيان الذي صدر مني حتى تعرفوا بالضبط ماذا قلت؟ أنا قالوا لم نقرأه. قلت عليكم أن تقرأوا البيان، أنا لم أقول ذلك، وإنما أقول لكل واحد من الذين خرج إلى الخارج تحت ضغط بطش النظام والذين بقوا في الداخل كل واحد له حقه، ما المفروض أن يستأثر طرف ويحرم الآخر. فكنت أقول أن عراقي الداخل، إذا هذا أريد يعني أنساق مع المصطلح، أن عراقي الداخل أيضا جاهدوا وأيضا تحملوا وأيضا عانوا، فأن تصفهم كلهم بالبعثيين والصداميين هذا الذي أسمعه، هذا أعتقد هذا اعتداء على، أنا كنت أطالب بأن يكون لأبناء الذين بقوا في الداخل أن يكون لهم دور ومشاركة، حتى الذين جاءوا من الخارج هم بأصوات من ووصلوا إلى السلطة بأصوات أبناء الداخل. فحينئذ حينما يحرموا أن تلاحظ المواقع العليا من المسؤولية التي أعطيت كلها لقادمين من الخارج وحتى التي أقل، وهي حالة الاستئثار متركزة. أما سؤالك الثاني يعني تقول هل كانوا على غير دراية؟ نعم غير دراية، واضح التخبط الذي هم فيه إلى الآن، نحن في وقت مبكر شخصنا لهم عدة حلول وعدة معالجات، ومن ضمنها مثلا قضية أن تعطوا للعشائر دورا. معقولة العشائر التي تشكل نسبة كبيرة من الشعب تريد أن تعين ابنا لها في الشرطة، تحتاج إلى أن تذهب إلى الأحزاب وتتوسل في باب دارهم؟ هذه العشائر لها دور، هم مواطنون عراقيون. النتيجة أن الآذان كانت تصم عن سماع هذه، ويأتي الأمريكي يفهم هذه الحقيقة ويبلور إلى الصحوات التي يعني دعوت منذ سنتين تقريبا، ما سميتها صحوات لكن سميتها كيانات عشائرية، يعني أعطيتها المضمون لم أسميها صحوات قبل سنتين تقريبا، وقلت أنه تشكل كيانات عشائرية، هذه أعرف بمناطقها وأقدر على حمل، لأن هذا الإرهاب لو لم تكن له حواضن هنا في الداخل لم استطاع أن يترعرع. فالحل هو في تجفيف منابع هذا الإرهاب بأن نشركهم بالمسؤولية ونعطيهم، هذه واحدة. لو كانوا يعني على دراية بالداخل لاستفادوا، وليس من المعقول أن الأمريكي يلتفت إليه وهم لا يلتفتون إليه.
نعم، ألم يكن بالإمكان أن يعني أن تجري عملية مزاوجة بين الخبرتين، دعونا نسميها، أو تعاون بين الجانبين؟ تعرفون سماحتكم بأن الساحة السياسية في الداخل لم يكن مسموحا فيها العمل، لذلك السياسيون الذين مارسوا السياسة وامتهنوها وأصبحوا ذو خبرة هم كانوا خارج، مضطرين أن يكونوا في الخارج، بينما الموجودين بالداخل ابتعدوا حتى يبتعدوا عن عواقب هذا الأمر. ألم يكن بالإمكان الإفادة أو الجمع بين الاثنين؟
هو هذا
ما الذي كان يعيق العملية؟
حالة الاستئثار التي يشعر بها وحالة الاستعلاء التي يشعر بها نحن، بالتأكيد هو اللي دعونا إلى هذه المزاوجة، إلى أن بالتأكيد نعترف أن الإخوة الذين كانوا في الخارج كانت لهم فرصة، مارسوا عملا سياسيا، مارسوا يعني واصلوا دراستهم وحصلوا على شهادات عالية، وأتيحت لهم فرصة انخراط في مؤسسات الدول التي كانوا فيها وبالتالي ازدادوا خبرة، هذا كله نعترف به. أنا الذي اعترضت عليه هو حرمان أهل الداخل بهذه الدرجة الفظيعة، هذا الذي قلت، أنا الذي أدعو هذا التكامل بين الاثنين.
لكن هل تعتقد أن هذه الحالة تراجعت بعد مرور 5 سنوات؟ يعني ردمت الهوة نسبيا بين شيء اسمه داخل وخارج، أم أن الاستئثار ما زال موجودا برأيكم؟
والله هذا الذي نأمله على كل وندعوه له، وإن شاء الله الذي يتحقق تأكيد.
نعم، تفضلتم بأن سماحتكم مارستم دور اجتماعي ومجموعة وصايا في ذلك الحين، حول قضايا اجتماعية للحيلولة دون وقوع كوارث، لكن يعني هناك سؤال حول بعض الممارسات التي جرت، الشعبية التي جرت، ومنها عمليات النهب التي حدثت، كيف تفسرونها؟ لماذا يعني كيف لم يكن هناك استجابة لنصائح وآراء العلماء؟ وهل كان الدور الذي مورس بالحجم المطلوب لمنع مثل هذه الأحداث؟ إذا سمحتم نسمع منكم الجواب بعد أن توقف في فاصل آخر. مشاهدينا، وقفة أخرى ونعود. ونعود مشاهدينا إلى حوارنا الخاص مع سماحة المرجع اليعقوبي حول 9 نيسان 2003 وما تلاه خلال السنوات الخمس الماضية. سماحة الشيخ، سألتكم قبل الفاصل، رغم وجود علماء ومراجع ورغم التعلق وولاء الناس إلى المرجعيات الدينية والأصل الدين، لكن مع ذلك شاهدنا عمليات مؤسفة، عمليات النهب التي حدثت للمنشآت العامة. هل الدور العلماء لم يكن ناشطا لمنع هذه الأحداث أن تقع، أم أن هناك أسباب أخرى برأيكم أدت إلى ما أدت إليه؟
يعني هي كانت ثقافة لدى الناس على أن هذه هي ليست ممتلكات للدولة أو للشعب، وإنها ممتلكات للحكومة القائمة، وبالتالي فجزء من معارضة النظام كان هو هاي عملية سرقة المؤسسات التي حدثت، ولم يكن هناك موقف واضح. نعم، نحن من قبلنا كان هذا الموقف الذي مؤرخ كما قلنا 6/4 في البيان، لكن لم يكن هناك مواقف أخرى داعمة له، وبالتالي فما زالت تلك الثقافة راسخة أنه جزء من الانتقام من الحكومة هو أن يسرقوا هذه المؤسسات. لكن بعد حقيقة أن يعني صدرت فتاوى من المراجع كانت الاستجابة مشكورة من قبل الناس وأعادوا كل الممتلكات. لكن لا نغفل عن جهات أخرى حقيقة عبثت بمؤسسات الدولة لأهداف، يعني احنا عشنا تجربة بال91 بالانتفاضة، صارت نفس الحالة، ونعرف ماذا يسرق الناس، يسرقون التلفزيون ويسرقون الثلاجة، لكن هناك عملية سرقة منظمة تابعناها على المكتبة الوطنية وعلى دار التراث وعلى هذه المؤسسات التي لا أتوقع أن المواطن العادي هو يقوم بسرقتها، فلا نغفل دور الجهات الأخرى في إحداث هذه الفوضى أيضا.
نعم. لو عدنا إلى دور المرجعيات الدينية، دور الأوساط العلمية، يعني على طول على مدى عشرات السنوات كان هناك تحفظ واضح بعدم التدخل أو الدخول في الشأن العام، الشأن السياسي، من قبل كثير من المرجعيات. ذلك كان يقال بسبب الوضع القائم، وضع السياسي القائم آنذاك. بعد 9/4 برأيكم هل أصبح على الحوزة وعلى المرجعيات الدينية مسؤولية جديدة، دور آخر يجب أن يلعبوه، ما هو بالتحديد؟
لا يمكن العلماء أن يتخلوا عن وظائفهم، وواحدة من وظائفهم طبعا هي العمل المشاركة بالعملية السياسية التي تعني من وجهة نظرنا هي رعاية الشؤون والمصالح العامة للناس، جزء من وظيفتهم. لكن الفرصة المتاحة لممارسة هذا العمل قد تضيق وقد تتسع بحسب الظروف الموجودة. يعني مثل أمير المؤمنين وقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسس الدولة وشاركوا في أعلى مواقع القيادة، ولكنه عبر التاريخ كانت الفرصة ضيقة جدا، فهم يعني حينما تخلوا عن العمل السياسي ليس حسب تعبيرنا لفقدان المقتضي، يعني ليس لأنه ليس من وظائفهم، وإنما لأن الفرصة المتاحة كانت ضيقة، فلما أتيحت بعد 9/4 لم يتخلفوا عن أداء واجباتهم.
ما هي حدود تدخل عالم الدين، رجل الدين في الموضوع السياسي؟ أنا أسأل هذا السؤال لأن هناك جدل، هناك دعوات تدعو إلى أن لا يمارس رجل الدين السياسة، وبالمقابل هناك من يدفع بالقول بأن لا فصل بين السياسة والدين في الإسلام، وبالتالي من حق رجل الدين أن يمارس السياسة. برأيكم هل رجل الدين يمكن أن يمارس السياسة بمفهومها المعاصر، مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات ومواصفات رجل الدين وعالم الدين الاجتماعية؟
يعني هو تسميته عالم دين فمعنى أنه بحسب المصطلح المعاصر هو الناطق باسمه مثلا، أو الذي يوضح معالم الدين للمجتمع، والدين كما نعلم هو عالج كل قضايا الحياة، فالمرجعية إذن تعالج كل قضايا الحياة، أو هكذا يريد منها الناس، الناس يريدون منها موقف في كل حالة لأنهم يرجعون إليها. لكني أيضا من الحقيقة من الذين فعلا يمنعون من أن يتدخل العلماء الدين في تفاصيل العمل السياسي، لأن وظيفتهم أوسع من ذلك. وظيفتهم أوسع من ذلك، هم هذا جزء من وظائفهم وجزء من عملهم العمل السياسي، فتحجيم لدورهم أن ينخرطوا في تفاصيل العملية السياسية، هم آباء للسياسي وللطالب وللعامل وللموظف ولكل شرائح وللمرأة وللرجل ولكل شرائح المجتمع. فهذا تحجيم لدورهم أن ينخرطوا في معنى عمل السياسي الذي يفهم منه اليوم. لكن بالتأكيد أيضا ليس مقبول منهم أن يتخلوا عن توجيهاتهم ونصائحهم وإرشادهم بشكل أيضا لا يكتفون بالعموميات. يعني أيضا نحب منهم أن حتى يضعوا آليات تفصيل إذا كانت لهم الخبرة في ذلك، يضعوا آليات تفصيلية أيضا، هذا هو دورهم. أما أن يكونوا جزء من العمل السياسي هذا أيضا أرفضه أنا.
نعم، هذا رأيكم بالنسبة للعلماء الدين الكبار وبمستوى المرجعيات وربما ما دون المرجعيات بقدر. لكن ماذا عن رجال الدين قاطبة؟ ما رأيكم بعملهم وممارستهم العمل السياسي اليومي التفصيلي وهم يعني يحملون صفة رجل دين وعالم دين ربما بالشكل والمضمون؟ هل من تعارض بين عمل هؤلاء كوجود هؤلاء مواصفها كرجال دين وعملهم السياسي؟
أنا شخصيا الذي ينخرط في العمل السياسي التفصيلي حقيقة أمنع عنه الوظائف الدينية وأقول له إن شئت أن تدخل في العمل السياسي يكون سياسيا، لكن الذي ربما يؤدي إلى هذا الإشكال هو احتفاظه بلباس الدين.
نعم،
وهذه لا نتحفظ عليها بهذا المقدار، يعني ليكون هذا يلبس العمام وهذا يلبس العقال وهذا يلبس مثلا هذا الزي اللي أنتم ترتدونه، بهذا المقدار لا يوجد إشكال. لكن بالتأكيد أنا أيضا أدعوهم لمن يحب أن ينخرط في العمل السياسي يكون جزءا منها، لا أحمله الوظائف الدينية، هذا أيضا أقول صحيح.
لكن أمام الناس يعني الناس يأخذون بالشكل، ومن كان يمارس دورا دينيا لا يمكن أن يتعامل معه الناس على أنه تخلى أو استقال من عمله الديني أو الإرشادي، خاصة إذا بقي يحتفظ بلباسه. وتعرفون سماحتكم بأن الأعراف جرت على أن الرجل الذي يرتدي اللباس الديني يمنح أما من قبل الناس أو هو يمنح لنفسه قدسية وبالتالي يرى نفسه فوق الإشكال وفوق المسائلة. ألا يخلق هذا حالة تناقض بين عمل بالشأن العام الذي يجب أن يخضع فيه للمسائلة والمراقبة ومحاسبة وكونه يرتدي لباس رجل الدين الذي جرت الأعراف ربما على أن يكون هو يعني لا يمس؟
هاي يعني المشكلة إذا كانت قائمة فهي لأن الحالة جديدة، أعتقد سيكون الفرز واضحا بمرور الوقت. أنا أشعر هنا الآن فرق بين ما الآن اللحظة التي نحن فيها وافترض سنة 2003 و 2004، فربما هذا الإشكال قائم وعدم التفريق قائم لأن الحالة جديدة. أما بمرور الوقت سيفرز المجتمع بين من هو يعني في السياسي ومفرغ للعمل السياسي وإن كان يرتدي الزي الديني والآخر، فخلي نعطي فرصة إلى أن يعني يصير فرز بهذه الثقافة.
نعم، يعني في نفس النقطة سماحة الشيخ، إذا نبقى يعني هناك عرف اجتماعي وكما قلت قبل قليل يعني رجل الدين جرت العادة على أن يعامل بشكل متميز يميز عن الباقي، وهناك من يخفي حالة قدسية. أنا أتحدث عن المراتب العليا من المراجع عند سماحتكم ومراجع آخرين، أنما كل من يرتدي الزي الديني، هل القدسية التي يمنحها البعض لنفسه ويطالب الآخرين بمراعاتها هل لها من أساس ديني؟
أنا حقيقة يعني ضد هذا التمايز، ولنا وقبلي طبعا سيد الصدر وخطوات عملية في ذلك. يعني أول واحدة مثل افترض نرفض رفضا باتا قضية تقبيل يد العالم، نرفضها من أقل شخص إلى أعلى شخص، نحن نجسدها عمليا. ودائما أنا أزرع ثقافة لدى المجتمع، القرآن يقول الرسول عليكم شهيدا وأنتم شهداء على الناس، فكما أن المرجعية لها وظيفة كذلك الأمة لها دور الشهادة والمراقبة، لأننا نحن لا نرجع إلى إنسان باسمه وشخصه وإنما نرجع بأوصافه، فعلينا إذن مراقبة هذا الشخص حتى متى ما فقدت هذه الأوصاف أو أزيلت عن مراتبها المطلوبة لا نرجع إليه. فالأمة أيضا مراقبة وشهيدة على المرجعية فضلا عما هو دون المرجعية بالمرتبة العلمية، كما أن المرجعية شاهدة على الأمة. أنا مقتنع تماما وأؤكد ما تفضلت به بأن الجميع متساوون أمام القانون، وهذه ثقافة الإسلام وثقافة قادة الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو سرقت ابنتي فاطمة لقطعت يدها، لا يوجد عندنا تمايز أمام القانون. الجميع هاي القدسية يصنعها من يريد أن يتاجر باسم الدين، وهذا عبر التاريخ موجودين بصراحة، وأئمتنا حذروا من ذلك. واحد من الأحاديث الشريفة يقول: إذا رأيتم العالم مكبا على الدنيا فاتهموه في دينه. فهذا التحذير من أئمتنا من لدن صدر الإسلام موجود، أن يحذرون الأمة ممن يتلبس بلباس الدين لكي يحقق مآرب شخصية. بس حينئذ إذا كانت هناك شرائح في المجتمع بدرجة من السذاجة وبدرجة من الجهل والتخلف وينطلي عليها هذه الألاعيب، هذا ماذا نصنع؟ هذا عبر التاريخ موجود. هذه الطائفة التي سدنت الأصنام وسدنت الكذا، كم يخدعون الناس بعناوين دينية وبراقة، والأنبياء عبر التاريخ جاءوا لكي يميزوا بين هذه الطائفة التي تزاجر باسم الدين والتي فعلا هي تكون تجعل الدين لخدمة الإنسان وتنظيم حياة الإنسان. فمشكلة موجودة عبر التاريخ، ورهانها رهاننا في معالجة حقيقة وعلومة أن يفرقوا. هذا الذي يعمل عليه بصراحة في خطابات وبيانات كثيرة.
نعم، يعني أوصلتموني إلى نقطة مهمة وهي وعي الأمة. إلى أي مدى الآن الوعي في العراق والوعي الشعبي الوعي الجمعي بحاجة إلى عمل، وما هو رجال دور رجال الدين، رجال دور العلماء، دور المرجعيات في تصحيح وعي الناس، في بناء وعي صحيح؟ هل أنا سمحت نتوقف في وقفة أخيرة ونعود إلى كمال الحوار؟ مشاهدينا فاصل ونعود. الجزء الأخير من حوارنا الخاص مع سماحة المرجع اليعقوبي حول تسعة نيسان وما بعدها، تسعة نيسان 2003 وما بعدها، وموقف المرجعيات الدينية والأوساط العلمائية. سماحة الشيخ، في الدقائق المتبقية الحديث معكم ممتع وجميل، لكن للأسف الوقت يدركنا ويسير بسرعة. تحدثتم عن موضوع الوعي، وعي الناس. يعني قبل أن نتحدث هذه النقطة المهمة جدا، سؤالي لحضرتكم هو: إلى أي مدى رجل الدين غير المرجعيات والمستويات المختلفة هو قدوة، وبالتالي هو مقيد في سلوكه أمام الناس باعتبار الناس تنظر إليه كقدوة؟
يعني هو هذا دوره هذا، وبالتأكيد عليه أن يكون بمستوى هذه المسؤولية التي هو فيها، وهو في سيرته وفي قوله أيضا، يعني ليس فقط في كلامه وإنما في سيرته. يعني هو أحد صناع ثقافة الأمة، فبالتأكيد كل كلمة يقولها وكل تصرف يفعله هذا سيصنع ثقافة لدى المجتمع. فمسؤوليته كبيرة، عليه أن يكون دقيقا، ليس فقط هو، يعني هو صناع الثقافة في الأمة أيضا، غيره يشارك في ذلك، بس مسؤوليته هو أكبر من غيره، فعليه أن يتحمل إذن مسؤولية هذا التصرف أو الكلام الذي يقول.
نعم، الحقيقة السؤال الذي حرك هذا السؤال هو عدة أمور شاهدتها خلال تجوالي في النجف خلال يومين. رصدت عند الناس حالات تتراوح بين العتب والتذمر أحيانا من سلوكيات من بعض من أمور موجودة لدى بعض رجال الدين في مستويات مختلفة، من قبيل قطع شوارع، وضع حواجز، إعاقة حركة الناس، العتب. هم يعني كانوا يقولون: إذا كان رجل الدين هكذا يفعل فكيف بي، لماذا نعتب على السياسي وغيره؟ من هنا كنت أسأل عن مدى تقيد رجل الدين بضوابط أكثر وأكثر صرامة من غيره لكي يعكس هذا على ثقافة الناس. سمحت الشيخ، في موضوع نعود إلى ثقافة وعي الناس، إلى أي مدى خلال السنوات الخمس الماضية بذلت الأوساط المرجعية جهدا في ضبط حالة ارتداء ملابس رجل الدين وتقمص شخصية رجل الدين باعتباره يجب أن يكون قدوة الناس تنظر إليه؟ أسأل هذا السؤال لأن الملاحظ أن خلال السنوات الماضية دخل على هذا الوسط عدد كبير من الناس وأخذوا يرتدون اللباس الدين، وأخذوا يفتون حتى، وتعرف والكل يعرف أن الفتوى هي مرتبة عليا يصلها رجل الدين. إلى أي مدى الحوزة أو المرجعيات تضع ضوابط كما كان سابقا يعني تراقب الآن سلوكيات ودخول الناس إلى هذا السلك وحديثهم باسم الحوزة وباسم رجال الدين، مع أن للأسف البعض منهم عندما يتحدث حتى لا يستطيع أن يتحدث جملتين بشكل صحيح. إلى أي مدى هناك سيطرة على هذا الموضوع أم أن الموضوع متروك مفتوح؟
يعني هي السيطرة التي تتحدث عنها وتقول كانت في السابق هناك سيطرة، لم تكن السيطرة من قبل المرجعية أو غيره، وإنما كانت السيطرة ذاتية. يعني الشخص يمتلك درجة من الوعي من الورع أمام الله تبارك وتعالى بحيث لا يدعي لنفسه ما ليس فيها، وهذه أيضا أحاديث شريفة في ذلك، يعني من أفتى وفي الناس من هو أعلم منه فليتبوأ مقعده من النار، أحاديث شريفة بهذا المضمون. فالرادع كان هو داخلي، لم تكن هناك المرجعية تملك شرطة ولا تملك أي جهاز يمنع من هذه الادعاءات، فكانت هي هذه المحصنات، أولا الورع والتقوى الموجود لدى، بحيث كان بعضهم يصل لأعلى مراتب العلم لكنه ما دام يرى غيره قائم بالوظيفة هو لا يتصدى إليها، إضافة إلى الحالة العامة التي كان يراعيها الشخص باعتبار يوجد تقييم بدرجة من درجات لدى الناس، لا يستطيع أحد أن يدعي ويفتري من فراغ، فهذه كانت أيضا محصنة، ولا لا توجد أجهزة مراقبة الموضوع. الآن يعني صوت الثقافة حقيقة صوت واطي ضجيج الذي يملأ الساحة، هو ضجيج السلاح وضجيج العنف وضجيج الصراع والتنافس المحموم، وبالتالي حقيقة أنا ما تستطيع أن تسمع صوت، هو سلا أدري إن كان صوت، أنا بالنسبة لي أخو يعني أحاول أن أعالج كثير مواضيع وبياناتي وصلت إلى رقم 190 الذي أسميها سلسلة خطاب المرحلة، معنى كل مشكلة فد معالجة أو أزمة أو كذا أصدر فيها بيانا وصل رقمها 190، لكن من يسمع في هذا الضجيج العالي؟ والذي يسمع يفهم، وإذا فهم يطبق، نعاني من مشاكل يعني، ولا أدري إن كانت أصوات أخرى حقيقة تتحدث أو لا، لكن اليوم الصوت العالي المرتفع هو صوت هذا التنافس الفظيع الذي لا يتورع في طريقة من أن يدوس حتى على أقدس المقدسات الذي هو دم الإنسان. الله تبارك وتعالى يقول أن في الحديث الشريف أن دم الإنسان أشد حرمة عند الله من الكعبة، وهذا الدم يسفك في الشارع من أجل هذا الصراع. فصوت الحقيقة الوعي وصوت الثقافة لا يسمع اليوم.
هل يمكن القول أن الناس لم تعد تسمع إلى المراجع ولم تعد تتبع إرشاداتهم العامة الأخلاقية، بحيث نشهد ما نشهد اليوم من سفك دماء بحجج وبعناوين مختلفة وهي كلها محرمة في الفتاوى الكبيرة الأساسية عند رجال الدين الكبار المراجع، لكن الممارسات على الأرض قتل الناس وانتهاك حرمات بلا مبرر وتحت عناوين وأحيانا بفتاوى أناس يرتدون لباس الدين وهم وداخلين على هذا الوسط بشكل آخر.
هو الشعب يبقى مطيع لمرجعية تحقيقا، لأن الشعب يعني بالنسبة عالية متدين، وجزء من تدينه أن يتبع مرجعيته الدينية لمعرفة الفتاوى، كما في أي حق من حق يعني إنسان في الوسط الطبي افترض يستطيع أن يشخص دواء ما لم يراجع إلى الطبيب، وهكذا الفقه مثله، فلا يستطيع الإنسان أن يتخلى عن مرجعيته حتى لو كان حقيقة عنده اعتراض وانتقاد لتصرفاته. لكن أحيانا لماذا إذن يحصل هذا رغم تحريم المرجعية له؟ وقبل المرجعية الأئمة والنبي والقرآن الكريم حرمها. أحيانا شبهات يعني تصور الوضعية باتجاه آخر، وأحيانا سكوت من قبل المرجعية عن بيان بعض المواقف، فبين هذا وهذا يحصل هذا الذي حصل، وإلا ذا كان موقف عام. كيف ترى في الانتخابات لما كان هناك موقف عام يدفع الناس إلى المشاركة في الانتخابات؟ رأيتم حتى المريض من المستشفى خرج لكي يدلي بصوته مثلا، وآخر تحمل ما تحمل. فالناس ترجع لمرجعياتها، لكن أحيانا ها شبهات تصير
لكن يعني تفضلتم في
الناس يخلطون الأوراق، يعني معنى الشبهة ربما، لأن مو كل مستمعين يعرف معنى الشبهة. الشبهة من وجهة نظري شيء نقصد خلط الأوراق الذي يصير.
تفضلتم بأن في الانتخابات في القضايا الكبرى مثلا هناك رأي عام للمرجعية، الناس امتثلت وذهبت إلى المشاركة في الانتخابات. الآن إراقة الدماء تتوسع وتتشعب هل أن المطلوب أيضا أو أن هناك حاجة أو فقدان أو غياب لموقف واضح وصريح وحازم من قبل المرجعية كما كان في الانتخابات؟ ولماذا وأين هو؟ لماذا لا يسمع؟
يعني وهذا لا يحتاج إلى موقف بصراحة، ومع ذلك نحن جددنا. يعني هل يحتاج تحريم الدم إلى أن تخرج فتوى؟
إذن عدم طاعة فيه،
أليس من الوضوح ذلك؟ ومع ذلك في وثيقة مكة المكرمة لما صارت نحن شاركنا بكل قوة وكان لنا بيان أيضا يشدد على هذا الموضوع. لكن هاي المسألة يعني أحيانا يصير تصوير للحالة الخطأ، وبالتأكيد يعني الإنسان لا يقول أني على خطأ، وإنما يحاول أن يصور الحالة بشكل صحيح. فهاي وتوجد على طول التاريخ يعني.
نعم، أعود إلى هذا الموضوع سمحت المرجع اليعقوبي، يعني الموضوع خطير، لذلك أحب أن أؤكد عليه فيما تبقى من دقيقتين أو دقيقة ونصف. هناك الآن رجال دين يفتون بالقتل لأسباب واهية ولأسباب لا علاقة لها بالدين. أين هو موقف المرجعيات؟ ما المطلوب الآن لوضع حد لهؤلاء؟ الشخص يرتدي العمام ويجلس في مسجد ويصوت ولا يستطيع أن يتكلم بجملتين أو ثلاثة حتى، ولا يملك علما، ويفتي يجيز قتل هذا وذاك بحجة أن ابن عمه يعمل مترجم في المؤسسة الفلانية، وهذا أخته لأنه لا ترتدي الحجاب الذي يفرض عليها بشكل معين. ما المطلوب لوقف هذه؟ وإذا توسعت، إذا تركت، ما الذي سيحدث؟
هو هذا على كلنا احنا مشكلة حقيقة، أنا أعترف بأنها موجودة. لذلك أنا صريح في بيان المواقف، كانت كلمة للسيد الصدر قدس الله نفسه يقول فيها: لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بمراجعة الحوزة. وبعضهم طبعا استثمر هذه الكلمة ليوحي بأن الحوزة هو من ارتدى عمة وهذا الزيدين، لذلك صححتها، قلت أن السيد الصدر حينما قال هذه الكلمة يقصد بالحوزة المرجعية وليس يقصد أي واحد ارتدى الزيديني، لأنه هو نفس السيد الصدر له كلمة مضمونها في خطبة الجمعة كان وكنا حاضريها وفي بعض لقاءاته، يقول: حبيبي الذي يتصدى لقيادة المجتمع وليس بمجتهد هذا ما يساوي جحف، بين قوسين بالكلمة العامية قالها. فإذا حينما يقول السيد الصدر قدس نفسه هذه الكلمة، وعلماءنا يقولون هذه الكلمة، إنما يقصدون بالحوزة المرجعية، وهذا واضح لديهم والسيد شرحه ذلك. لكن ربما افترض تستثمر هذه الكلمة واعتقد على كل إن أكو ربما، أنا ما أعرف، أسمع أن مراجع ربما داخل العراق أو خارجه ربما يساعدون في خلق هذه الأجواء. فيعني احنا لا نحمل العوام المسؤولية بقدر ما نحملها على العلماء الذين إما هم يوحون بهذه الأفكار أو يسكتون عنها ولا يبينون تفصيلها. أنا بالنسبة لي أوضح التفاصيل وأقولها، لكن لا رأي لمن لا يطاع كما يقال.
سماحة المرجع اليعقوب، شكرا جزيلا. للأسف الوقت انتهى والحديث شيق ومفيد، وليت الوقت كان يسمح بأكثر من ذلك. شكرا لكم مشاهدي الكرام على بقائكم معنا في أمان الله. شكرا جزيلا.